الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في كان في أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أوفر الحظ والنصيب، وبأكد على أن احنا مهتمين جدا بهذه الأصول التعاملية في باب المهارات التعليمية، مفيدة لنا في البيئة التعليمية ومحتاجينها كمان في الأنشطة الحياتية اليومية اللي تخص الأطفال. ويمكن لدينا ما هو أبعد من ذلك، يعني مما نتمنى أو نصب إليه هو أن فعلا نقدم المنتج الحضاري لخصنا إحنا المنطلق من مفهوم مركزية الوحي للعالم كله، لأنه فعلا منتج في غاية الإبهار. ويعني لو تذكروا حضراتكم في بداية الحديث عن أصول التعامل قلت لكم أن أنا بالنسبة لي حتى كحد عندي يعني نوع اختصاص فيما يخص الأطفال انبهرت بما وجدت، يعني انبهرت الحقيقة بما وجدت، ورجوت أن الموضوع يتجاوز الانبهار والإكبار للتأسي فعلا والاعتبار، وأن احنا فعلا ناخد خطوة في تقديم المنتج ده ابتداء لنا احنا كمسلمين عشان خاطر ندرك عظمة ما لدينا. يعني احنا يمكن عندنا جزء اسمه communication skills with children او مهارات التواصل مع الاطفال او doctor patient relationship، وبيتكلموا فيها كتير ويركزوا فيها كتير ومنبهرين بما وصلوا اليه ويشعروا انهم يعني عملوا حاجة يعني لم يسبقوا اليها. وفي الحقيقة لما نشوف الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد نفسنا أمام حاجة الحقيقة مبهرة للغاية. كمان من الحاجات المهمة هندرك إلى أي مدى الإشكاليات اللي احنا بنحياها هي سببها في الحقيقة الغفلة عن أو إهمال الحاضر في الوحي. يعني سبحان الله، زي النهاردة بالضبط ما أنا عندي آلة، الآلة دي مش بتعمل بشكل صحيح، هي عندي أنا بستعملها لكنها لا تعمل بشكل صحيح، في مشكلة ما في عملها، فأنا بستعملها وفي مشكلة في عملها. طب يعني وأنا مش قادر أعرف فين المشكلة، أو مش عايز أقول كمان في أوقات المفروض أن مثلا الآلة دي تعطيني إنتاج مثلا 100 قطعة في اليوم، انا بالكاد بجيب منها 10 قطع، طب والتسعين قطعة دول ليه مش بيجوا؟ فخلاص بدأت تتصور ان هي اخرها كده سقفها 90 قطعة، سقفها 10 قطع عذرا يعني، وخلاص بدأت تتقبل فكرة خسارة ال90 قطعة دول وخلاص وماشي على كده. واكتشف بعد وقت ان حد بيقول لي لا استنى، ده في كتالوج 1 2 3 4 وفي الوصايا التالية، وانت كان عندك المشكلة التالية في الماكينة هي اللي كانت بتخليك تبذل جهد اكبر وبتحقق نتائج اقل بكتير مما ينبغي ان تحقق. اتمنى تكون الفكرة وصلت، ان احنا الاطفال دول كنز استراتيجي، يعني كنز كبير، مخزون يعني حضاري للامة دي. المفترض ان هذا الكنز وذاك المخزون احنا مجهوداتنا معاه المفروض ان احنا نجد ما هو ابعد اثرا وأعمق يعني ذكرا من اللي بيحصل دلوقت. بنبذل مجهود كبير جدا والنتيجة اللي احنا بنحققها مش هي النتيجة المنشودة او ليست على المستوى المطلوب. طيب ده ايه السبب؟ ايه المشكلة؟ ليه الكلام ده حاصل؟ فهم ما يتعلق بأصول التعامل او قواعد التواصل او مهارات التفاعل فهم ما جاء في الوحي مما يخص هذا الأمر، ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كمان، فهم الكلام ده في حد ذاته لا شك أنه هينقلنا نقلة كبيرة جدا، نقلة كبيرة على مستوى حسن معالجة القصور أو التقصير الحاصل، ونقلة كبيرة على مستوى الإنتاجية أو الإنجازية اللي ممكن نصل لها. ولذلك أنا أخذ الخيط من نهاية الكلام ده، وحابب أن أنا أتكلم النهاردة في أصول التعامل على حاجة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها مع الأطفال، وأتمنى أنها برضو تكون حاضرة عندنا كمهارة مهمة، وهي مهارة إيه؟ مهارة صناعة الطموح. صناعة الطموح يعني من أصول التعامل مع الطفل إحنا نصنع له طموحه، نصنع له طموحه. يمكن إحنا كان عندنا حلقة في أوائل الحلقات اللي كلمنا فيها عن أطفالنا والقرآن، أتمنى نرجع ليها إن شاء الله، وهي الحلقة اللي تكلمنا فيها عن الطموح، طموح الطفل، واتكلمنا فيها عن المنشود والموجود والمفقود، يعني ماشي، والجهود اللي تبذل عشان تحصيل المفقود ده والارتقاء بالموجود للوصول للمنشود. وقلنا يمكن الحاجات بس اللي حابب أكد عليها، ان احنا عندنا أزمة اصلا في بوصلة الطموح. الطموح رايح فين اصلا؟ يعني الطموح ده ينبغي انه ينصرف للعمران ولا للإيمان؟ ولا للإيمان والعمران. طيب ينصرف لما يخص الأبدان ولما يخص الوجدان والإيمان؟ إنه يرايح للدنيا ولا رايح للآخرة؟ ولا رايح للدنيا والآخرة؟ رايح للدين ولا رايح للدنيا؟ يعني رايح للدين ولا رايح للدنيا؟ رايح فين؟ يعني المهم، يعني اتكلمنا شوية عن قصة الطموح دي. بنشوف بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم في من أصول التعامل بتاعته مع الأطفال إنه هو مسألة رفع همتهم وتزكية عزيمتهم وصناعة طموحهم، بس كان بيصنع طموحهم بشكل لطيف جدا. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر كده، لا، ده كان في سبحان الله في الخلفية الفكرية لي، وكأن بيشكل ويصوغ عقله الباطن ناحية ما ينبغي أن يكون عليه بشكل جميل جدا وانسيابي للغاية، لا يشعر الطفل معه بإيه؟ يعني بضغط. طيب يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول النهاردة ممكن إحنا في ممارسة الطموح، هفترض إن أنا مثلا طموح إن ابني يكون داعية، أو إنه يكون عالم في العلوم الشرعية، أو يكون مصلح، أو إنه يكون طبيب، يكون مهندس، سواء كانت طموحات إيمانية أو طموحات عمرانية. واحنا دايما بنحب ايه؟ يعني الدنيا والاخرة، الايمان والعمران، فكده عايزين كده يعني. طيب فبنعمل ايه؟ بنقول له لا، بص، يعني انت لازم تبقى كذا، ولازم تبقى دكتور زي باباك، وكمان دكتور شيخ زي باباك، ولازم تبقى مهندس، ومهندس كمان من اهل القرآن زي باباك، ولازم تكون. طيب واحنا بنصرح له بشكل واضح بالطموح ده، وبنحط له السقف ده كده، وانت لازم تصل للسقف ده، وبالعكس دون ان نشعر بنوصل له رسالة ان انت مش هنرضى عنك ونبقى مبسوطين، وما تعتبرش نجحت الا لما توصل للطموح اللي احنا حطيناه لك، اللي في الحقيقة ما بيبقاش طموح فيما يتعلق بقدراته هو او امكانياته هو، ملكاته، ممتلكاته، رغباته، لا، هو طموح فيما يتعلق برغباتنا احنا، احلامنا احنا، زي ما قلت قبل كده، وكأنهم الأطفال مطية احنا من خلالها بنحقق أحلامنا الشخصية، يعني اللي ما نجحناش نعمله في نفسنا بنعمله فيهم، النقص اللي كان عندنا بنحاول نعوضه فيهم، ولذلك بنضغطه جدا ونوتره جدا ونحط له سقف يعني صعب جدا، وهو أصلا لسه مش مكلف. وطبعا الحلم ده ليه لوازم، الحلم ليه لوازم، بما ان انت حلمك انك تكون طبيب، وبناء عليه على الواقع مثلا في مصر ان انت لا انت تجيب 97% معاك من 97% وطالع، يعني ما يعني فكرة 92 و93 وكلام من ده انسى، طب ما ينفعش الكلام ده. فمن اللحظة الاولى من كيجي 1 او من برايمري 1، من الروضة في السنة الاولى في الروضة او الحضانة او السنة الاولى في الابتدائي، هو اصبح مطالب انه لا انت جايب ب 80%، ده مش مستوى حد يخش طب، يعني انت ازاي هتبقى مهندس وانت جايب 70% ولا 75%؟ لا مش هينفع الكلام ده. فاصبح الطفل مش مضغوط بس في الثانويه العامه او يسمى بالبكالوريا مثلا عند اخواننا في المغرب، لا ده هو اصبح يعني مضغوط بالكلام ده من امتى؟ من اولى ابتدائي. اصبح في ضغط متشكل عليه من الصف الاول الابتدائي، هو اصبح مطالب ان يفضل من اللحظه دي محافظ على مستوى معين وبنركز ومتوتر. مش هيتوتر هناك بقى في ثالثه ثانوي لما يبقى عنده مثلا 16 17 سنه، لا لا لا، ده هيتوتر من دلوقتي، من اول 6 و7 سنين. يقعد مثلا 10 سنين او 11 سنه متوتر وبيمارس التوتر ده في مرحله ما من عمره. مع الوقت بيبدا اصلا يحس ان الطموح ده عبء عليه وينفر منه ويتضايق منه. نفس الكلام انا بتكلم على مستوى العمران، لو رحت بقى على مستوى الايمان، انت لازم تحفظ القران ولازم تختم القران زي مش عارف مين، ولازم تبقى شيخ زي اخوك مش عارف مين، ولازم تبقى داعيه زي مين، وانت هذا اللون من الضغط الحقيقه بيخليه هو اصلا مع مثلا اي لحظه سقوط، وخصوصا احنا ما تعملش معاه صح. يعني مثلا لو هنفترض جدلا انه ما جابش مجموع كويس، ان كنا منتظرين مثلا ان هو لما يخش الامتحان بتاع القران او مسابقه القران سي مثلا يجيب جيد جدا، يجيب امتياز، فجاب جيد، جاب مقبول، ف يعني بنوتره جدا، يعني خلاص بيحس ان هو احنا بقى كده، يعني احنا حطينا له طموح على مزاجنا احنا، السقف احنا اللي حطيناه، وكمان بقينا بنعاتبه وبنعاقبه وبنحاسبه على اي تقصير في الوصول للطموح ده اللي ممكن اصلا ما يكونش متمشي مع امكانياته، يعني ممكن ما يكونش مناسب ليه بصوره اساسيه. المهم انا قعدت اتفكر في يعني في المنهاج النبوي في صناعه الطموح، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا كده بيقول لسيدنا ابن عباس يقول له بص انت لازم تبقى كذا، ويقول لي مثلا سيدنا ابن مسعود المفروض تكون كذا، او خلينا في الاطفال يقول لي مثلا سيدنا الحسن انت لازم تكون كذا. بالعكس بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه، بيزكي الطموح ما عندهم بشكل لطيف كده في بدون ضغط عليه في زي ما قلنا في العقل الباطن بتاعه او في خلفياته الثقافيه او الفكريه، ويخلي الكلام ده يفضل يتردد جواه ويبقى يطمح في كده فعلا ويتحرك. طيب الصوره اللي استعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى الدعاء والتوجيه الضمني، الدعاء والتوجيه الضمني، وده الحقيقه حصل مع كتير من الصحابه. لعل اشهر اللي حصل معهم كده كان سيدنا عبد الله بن عباس. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية الحكمة، اللهم علمه الحكمة. ولذلك وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان يعني هو بيدعي له بايه؟ بيدعي له باللي بيتمناه لي، باللي شايفه مناسب ليه، باللي شايف ان هو قدراته تاخده ليه. بالعكس بقى الجميل في الموضوع انه بيوجه نظره وبيأكد على ان الموضوع مش قدرتك بس، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. بيفهمه ان انت يعني حاجة في منتهى الاهمية، لان ده واحد من الاسباب، من اسباب اخفاق كتير من الطلاب والطالبات والمتعلمين والمتعلمات في تحقيق احلامهم. تصور ان المسألة مرتبطة بس بايه؟ باجتهادي وبذلي وعملي وودي. طب فين الانطراح على باب الله؟ فين التعلق بالله عز وجل؟ فين سؤال الله عز وجل انه ييسر الانسان الامر؟ لا الولد يذاكر كويس واجتهد ومش عارف ايه وروح وخد دروس واعمل وودي ومش عارف، فين الصله بالله عشان يتحقق الحلم ده؟ للاسف ده مش بيحصل، مش مهتم بيه كما ينبغي. فبنيجي في الاخير بنجني الكلام ده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلوك منه وكانه توجيه ضمني لهذا الصحابي او للطفل الصغير، لان خد بالك اول حاجة لازم تنتبه ليها ان انت لن تتمكن من تحقيق احلامك او الوصول لطموحاتك الا بالله سبحانه وبحمده، والا بعونه سبحانه وبحمده. خد بالك ده اول عامل من عوامل النجاح، ده أول معيار من معايير التوفيق ابتداء كده، دي أول إشارة. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحط له الحلم ويفضل الحلم ده يتردد جواه، وأصداء هذا الطموح تفضل حاضرة في قلب هذا الطفل وما ينسهاش، زي سيدنا عبد الله بن عباس ما نسيهاش وشغلته وتحرك لها بشكل واضح جدا 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 جدا. ولعل لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم ان سيدنا ابن عباس نفسه بطل الموقف ده، بيقول واحد من بيتحكى لنا قصة يعني تخصه، ان هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجل من الانصار وقال له هلم بنا يعني نأتي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم عندهم الحديث ناخد منهم العلم يعني. فالرجل الانصاري يعني استغرب الامر، يعني ده انت الصحابة لازالوا موجودين ومش عارف مين وكذا 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 وكذا، يعني يراه شيئا لا داعي له. لكن سيدنا ابن عباس لا فعلا اهتم بالمسألة وبدأ يتردد على الصحابة ويأخذ عن الصحابة ويتعلم منهم، لدرجة وصلت انه مثلا كان يروح عند حد زي مثلا سيدنا زيد بن ثابت فيجد الباب مغلق وهو في وقت قيلولة، فينام على عتبة الدار علشان خاطر لما سيدنا زيد يخرج ما يفوتوش يعني يلحقه. وفعلا يهتم بالمسألة، تمر السنوات ويأتي هذا الرجل الأنصاري ويرى سيدنا ابن عباس في مجلس يعلم الناس، وفعلا أغلب الصحابة اللي راح في الفتوحات هنا واللي راح هنا واللي راح هنا واللي راح هنا، واحتيج إلى ابن عباس فلنظر إليه وقال هذا الفتى كان أعقل مني. فنشوف هنا إزاي الطموح اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس والحلم اللي هو زرعه جواه هو ما نسيهوش، فضل حاضر كمان في الواقع بتاعه في انشغاله بمجالس تعلم القرآن الكريم. سيدنا عمر لمح فيه ذلك فسار معه في هذا الخط وكان يجلسه في مجالس الكبار، وكمان بعد كده هو يصير إماما من أئمة التفسير، إمام من أئمة العناية بكتاب، صاحب مدرسة خاصة ويفتح الله على يديه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. وقد كان ما توسمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الذي غرسه فيه، يعني ده ملمح مهم جدا وملمح صناعة الطموح. يعني مش لازم ان انا اقول لابني كذا اقول له يا رب حبيبي ان شاء الله باذن الله تكون عالم رباني كده، ربنا يكرمك ان شاء الله ان شاء الله وتكون في اعلى الدرجات، ربنا يكرمك وتكون من المتميزين المتفوقين ان شاء الله تكون كويس. مواقف كتيرة جدا جدا يعني بشكل اللي هو ما بيضغطوش، اللي هو لا لو ما عملتش كذا ما هتكونش كذا، لا هو انت لازم تبقى كذا ومش عارف ايه وانت ايه وايه اللي بتعمله ده ما بيشكلش عليه ضغط، بيشكلش عليه ما بيحطوش في أزمة، هو الحلم ده بتتردد أصداؤه بداخله وفعلا بيسعى له. والله بقى ساعة وما كانش طريقه يبقى خلاص، والله لا ان في طريق آخر لا بأس وده مش نهاية الدنيا ومش عارف ايه وكذا. طيب العجيبة ان الموضوع ده يتكرر، فده بقى اللي يخليك تفهم انه ايه، انه مش مسألة دعاء عابر وعدة، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم مركز معاه، فهو بيقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنشوف بقى ازاي ده الحب والاحتفاء وعشان تشعره ان انت مش عايز الكلام ده ليك، ده انت عايزه ليه هو، عشان فعلا توصل له رسالة انت بتحبه وتريد له الخير. يعني هذه الضمة بتغني عن كثير من الكلام وبتحكي أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فقال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه، شوف بيربطه بالله، اللهم علمه الكتاب، وفي رواية الحكمة. الحكمة على الراجح اللي هو زي ما قال الحافظ ابن رجب العلم النافع والعمل الصالح، يعني كمان مش بايه مش بيصنع له طموح مبتور ولا طموح مسخي مشوه، يا رب ان شاء الله تكون حافظ لكتاب الله بس، يعني ماشي حافظ دي رواية ودراية ورعاية، يا رب يكون من اهل القرآن العاملين به مثلا، رب يكون من العلماء الربانيين العالمين العاملين، يبقى انت برضو بتشير يعني انت ما بتصنعلوش طموح مبتور ولا بتصنع له طموح قاصر ولا بتصنع له طموح مشتبه برضو يخليه ممكن يمشي في خط تاني مش الخط المراد. انت بتصنع له طموح الى حد كبير واضح المعالم واضح المعالم. فلما يقول اللهم علمه يعني يراد التعليم كل ما يتعلق بالتعليم ده بعاني وما بني ما يتعلق به علمه الحكمة. فعلا سيدنا العرنب بس كده علم الكتاب وعلمه الحكمة العلم والعمل يعني علمه الأكمل صور العمل الناشئ عن الفهم والتدبر زي ما حررنا قبل كده في يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه. طيب يقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. أنا تتبعت طبعا الروايات بتاع الحديث كلها لأن احنا عندنا فصل عن التأويل واصطلاح التأويل في كتاب برحة البحث عن القرآن النسخة المسطورة فتتبعت الروايات يعني كلها واللي أنا أقدر أخرج بيه إن الحقيقة إن كانت مواقف أكتر من مرة وصرح سيدنا عبد الله بن عباس بكده وده برضو حاجة نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة التعامل ان انت تصنع له طموحه بالشكل اللطيف الجميل ده يضمه اليه يدعو له يكون المعالم واضحة يكرر عليه ذلك الطموح مرة على اثر مرة بعبارات مختلفة يحاول تحبيبه وترغيبه في المسألة دي. المهم بيقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فهذا القدر الزائد وتأويل الكتاب وعلى الراجح ان التأويل ما يقول اليه الامر يعني الخبر وقوعه وتصديقه وكذا يعني السيدة عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما كان في بيسجد يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي بتقول يتأول القرآن يعني فاهم ما اوصاه الله به فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وبعد ما فهم هو عرف ايه اللي ينبغي عليه فعله وطبقه اوقعه يعني في 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 هذا الاطار التطبيقي يعني هو خلاص العمل وقع يعني ما قال اليه الامر. فتأويل الكتاب اللي هو العمل به وايقاعه في الواقع يعني ده مسألة مهم فيدعو له بذلك بكلام موضح واضح ومحدد. طيب وبيقول في مرة تانية النبي دعا له قال اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. في رواية أخرى يقول بقى إيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. نشوف سبحان الله دي مواقف متعددة يعني على الراجح إنها مواقف متعددة لأن هيجي النص إن هو كرر النبي يعني فعل ذلك أكثر مرة فيضمه يمسح رأسه ويضع يده على رأسه ثم يدعو له هذا الدعاء عشان يوصل أنه بيحبه أنه يريد له الخير. طيب ومما يؤكد أنها كانت مرات متعددة أن ابن عباس قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين يعني هو نص هو على أن الكلام ده كان أكثر من مرة وأنه تكرر. طيب ويقول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا اللي هو ما يتوضأ به. طيب قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. شوف النبي بايه بيصنع له طموحه الايماني طموح المهمة مش بس طموح المهنة. وفعلا بنشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأغلب الصحابة بيقولش مثلا اللهم يعني اجعله نجارا متميزا اللهم اجعله مزارعا ناجحا ما بنقللش من شأن ما يتعلق بالمهنة بس الأهم طموح المهمة اللهم فقهه في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو من قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هو عايز له كده خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه فهو يريد له ذلك. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يريد له أن يكون من أهل الله وخاصته ولذلك ده اللي بيغفل عنه الدعاء لهم بالعلم والعمل، وأن يكونوا من أهل العلم والعمل وأهل الفقه في الدين. والفقه طبعا مش ما يرادش به هذا الاصطلاح الأخير اللي أصبح منتشر في العصور المتأخرة اللي هو الأحكام الفقهية، لا يعني كان أبعد من ذلك بكثير. حتى الرشيد الرضوي يقول: وفقاهة الأمر تقتضي العمل به. فالناس المعتنين بالمعاني فهما وتدبرا وعملا كانوا متفقهين، والمعتنين بالمباني كانوا يسموا قراء. خلاص مهم. وده كان حاضر في كلام سيدنا عبد الله ابن مسعود لما يعني أخبر، يقول: إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يعني الاهتمام الأكبر بالحدود، مش تضيع يعني بيهملوها، ومش قليل قراءه يعني مفيش قراء، لا، قليل قراءه الذين لا يتفقهون. يعني وسيأتي على الناس زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه، تضيع فيه حدود القرآن وتحفظ حروفه، وقد جاء. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فيما يتعلق بهذا الكتاب، هذا عنوانه الأفضلية. لو احنا فعلا نريد الخير للطفل لازم ننتبه للمسألة دي. فسبحان الله، ان انا كمعلم او حضرتك كمعلمة، حضرتك كمعلم، ازاي ان انا فعلا الطفل اللي حاضر عندي من اصول التعامل معاه ان ابقى بدعي له دايما بدعاء يتضمن طموحه اللي انا اتمناه له بشكل واضح ومحدد، بشكل واضح ومحدد. مثلا احتضنه كده: يا رب يا رب حبيبي محمد، تكون ان شاء الله من اهل القرآن الربانيين العالمين العاملين يا رب العالمين، يا رب إن شاء الله يحشرك بإذن الله في زمرة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود مع نبينا صلى الله عليه وسلم على أنبياء الكرام أولي الأيدي والأبصار. يعني بنرزقك هداية، ربنا يهديك حبيبي هداية الإرشاد وهداية التوفيق والسداد، هداية العلم والعمل. يعني وكأني أنا بوجهه بشكل يعني لطيف، بصورة توجيه ضمني، وخصوصا لما يكون هو عارف معنى الكلام ده، وبأكد له على طموحه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر. سيدنا عباس بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ده الدعاء المشهور. ولذلك الناس متصورة أن سيدنا الله عباس النبي دعاله بإيه؟ أن هو يبقى مفسر بيعرف التفسير. لا، الأمر أبعد من كده بكتير. وما دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالعلم وبالعمل وبالحقوق المعاني والمباني، كل ده مهم. فشوف هنا: وضع يده على كتفي أو على منكبي، يعني مرة ضمني، مرة وضع يده على رأسي، مرة وضع يده على كتفي أو منكبي، والتأكيد على المسألة على طول الخط. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، قال فقالت ميمونة: يا رسول الله، وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وناخد بالنا من حاجة بقى، ان صناعة الطموح ما كانتش بس بالأقوال، كانت كمان بالأحوال. ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو مهم قوي في أصول التعامل مع الأطفال، كان يسمح للطفل بأن يخالطه في بيته وأن يشاركه أنشطته الحياتية ويشجعه على أفعاله الحسنة. نشوف ده، بنشوفه كله. النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لابن عباس أنه يخلطه في بيته، مشكلة، وكمان بيشاركه في الأنشطة الحياتية ويتعلم من أحواله كما يتعلم من أقواله، وكمان يشجعه على أفعاله الحسنة. ولذلك صناعة الطموح مش بس بالأقوال، من الضروري أنها تكون بالأحوال. إن أنا نفسي بوريه بقى صوره، شوف الناس المهتمين بالقرآن شكلهم إزاي، وأشاركه في أنشطتي، أخالطني في بيتي طالما الحمد لله يبقى خير لي، يعني نشجعه على أفعاله الحسنة، لما يعمل حاجة كويسة نشجعه عليها، ونبقى محافظين دايما على جذوة هذا الحماس حضرة في قلبه على طول الخط. كمان يعني احنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كلام ده بس مع سيدنا عبد الله بن عباس، كمان سيدنا عبد الله بن جعفر ابن سيدنا جعفر بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو تذكروا لما تكلمنا عن التعامل مع الأيتام الكرام، قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشال فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرار. يعني كأنه هو سبحان الله يصنع له الطموح الذي ينبغي أن يكون، بيشجعه، بيقول له ده أنت شبيهي، أنت يعني بيقول له أنا أتمنى تكون في طريقي، أتمنى تسلك سبيلي، يا سلام لو سلكت فجي. يعني هو يوجهه لذلك، وكمان يوجهه لأنك لازم تكون إن شاء الله تعمل وتكدح وتكون تاجر إن شاء الله رب العالمين، ربنا يفتح على يديك ويبارك لك في حراكك. ما كانش ده بس حاضر مع سيدنا الله بن عباس، ولذلك حتى الصحابة نفسهم نسجوا على نفس المنوال، لدرجة ان سيدنا ابن عمر زي ما اورد البخاري كان اذا لقي ابن جعفر، الكلام ده بيروي الشعبي، قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يعني انه يذكره ان انت ايه، يعني واحد ابوك ذو الجناحين، علشان خاطر ان هو يعمل ايه، هو يشجعه على ذلك ويحضه ويصنع له طموحه. وطبعا ده متوفر في حتى في الموقف اللي هو موقف سيدنا ابو بكر لما خرج من المسجد، فوجد سيدنا الحسن يلعب فداعبه ومازحه وحمله وسبحان الله، ويقول لسيدنا الحسن ساعتها يقول شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، يعني بيوجهه ان انت ايه شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا نطمح ان انت ان شاء الله تسلك فج النبي وتسير على هدي النبي، بل ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يشوف سيدنا الحسن ولان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئه لهذا الحدث، ولذلك سبحان الله فعلا لما يأتي سيدنا الحسن يفعل وفعلا يعيش على السيادة، ان ابني هذا سيد، يقول له اما شعرت ان لا تحل لنا الصدقة، يعني بيعيشه بيصنع له هذا الطموح من التنزه والتجرد والتزكي، يصنع له هذا الطموح من انه يكون رجل سيد فعلا يكون وكان سيدا واصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هي دي القضية. النبي صلى الله عليه وسلم ده كان منهاجه دايما، لدرجة ان سيدنا عبد الله بن عمر، شوفوا النبي لما حب يواجه سيدنا ابن عمر عمل ايه، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الله اكبر، شوف الجمال، يعني صناعة الطموح بشكل غير مباشر، بشكل ما يضعش الشخص في ضغط ويشعره ان احنا لو انت مش الشخص ده، لا انت 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 رجل ونعم الرجل فعلا، لو كده بقى هيبقى اروع واجمل واكمل. ولذلك ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصنع لهم الطموح بيصنع لهم الطموح في ضوء الحاجات اللي هم بيحسنوها واللي اظهروا تميز فيها، مش يروح يصنع له طموح على مزاجه هو. وفعلا كل النبي صنع لهم طموح دول فعلا كانوا كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكما ظن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكما توقع لهم، كانوا فعلا كده. كان ابن عباس يعني فعلا تعلم الكتاب وتأويل الكتاب، فقه الله في الدين. ليه؟ لان ده برضو مسألة مهمة، احنا نركز على ان طموحه يبقى في ضوء اللي هو ايه اللي تميز فيه، انما مش انا ما عملوش طموح عليه. يعني بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عبد الله بن جعفر كلام مختلف عن اللي بيكلم في سيدنا عبد الله بن عباس وغيره، الامثلة كتيرة، بس احنا دايما يعني بنحاول نذكر نماذج بس. ليه؟ ده هنا ده من وحي اللي هو تميز فيه وازاي بيصل. ولذلك احنا بنقول اصلا الطفل الحاجة اللي تميز فيها وكويس ومش عارف ايه، مش دايما اللي احنا بنعمله ان احنا نكبتها، ولا ان احنا نقول لا ده هو ولد مثلا عنده يعني مهارات قيادية وعنده اعجاب بنفسه واعتزاز وثقة، ما نقولش ايه لا ده احنا لازم نكسر نفسه ولازم نعلمه الادب ولازم، لا نوجه الكلام ده. سلام بقى اما تكون ان شاء الله قائد كده زي سيدنا سليمان، تبقى متواضع ومنكسر لله وتبقى بتنسب الفضل الى الله، وتبقى يعني بابنيه الحاجات الميزات الجميلة، نصنع طموح، نهذب الطموح، نحطه في اطار سليم نصل به الى ما نريد. انما نروح ليه؟ لان فعلا احنا بنقعد نتفكر في حال الطفل، بنحلل حياته كويس وبنحط الطموح اللي احنا عايزينه وننطلق، انما لا، الواقع بتاعنا ان احنا اللي رسمين الطموح. انا مثلا تخيلوا مثلا يبقى راسم لابنه مثلا اللي هو عذرا بنيته ضعيفة جدا جدا جدا، ومش عارف قصير يقول له انت ان شاء الله هتكون لاعب كمال اجسام ولا لاعب كرة سلة. يعني بأي منطق؟ يعني هو راسم لكل عيل كل حاجة قبل ما يجي اصلا. وده حتى بيحصل، ممكن انت مثلا حتى ابنك في الناحية الدينية او الايمانية انت راسم له انه يكون داعية مفوه. وبرضو عندنا تصورات ان مثلا ده مش هيعرف يخدم الاسلام ولا يخدم الدين ولا هيكون حد كويس الا لما يكون شيخ بيخطب او بيألف كتب او بيعظ الناس وينصحهم. مش لازم، يعني الصحابة ما كانوش كلهم كده. فبقينا ايه عندنا كمان يعني اتجاه واحد، يوني دايركشن، الاتجاه واحد بس للطموح مفيش غيره، لا نكاد نعرف الا هذا الاتجاه من الطموح. طب ليه؟ المهم يعني الشاهد من اصول التعامل مع الاطفال اللي تعلمناها النبي صلى الله عليه وسلم النهارده هي صناعه طموح الطفل، وده حاجه مهمه جدا لانها بتفتح بيننا وبين الطفل. الطفل بيحس ان احنا بنحبه وبنقدره وبنؤمل فيه خيرا ونتوقع له حاجه عظيمه وبنحسن الظن بيه وبنتمنى ما يخيبش يعني ظننا فيه، فبيكون كده يعني بيعيش الحاله دي. فده بيفتح بيننا وبين الطفل وبيبقى عنوان فعلا ارتباط كبير لانه شايفنا شايفينه كبير. ده نوع من تقدير ذاته، نوع من حسن التعامل معاه، زي ما قلت نوع من تحفيزه وتحميسه ورؤيتنا ليه في حاجه كويسه. فياريت ياريت ياريت المساله دي نهتم بيها في اصول التعامل مع الاطفال. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ونسال الله عز وجل ان يمد في اعمارنا وفي اوقاتنا وجهودنا، ونستكمل هذه السلسله المباركه ان شاء الله. اللهم نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.